السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وفي هذا اليوم سنتحدث عن موضوع من أهم الموضوعات، وذلك نزولا عند رغبة كثير من الإخوة المتصلين والأخوات المتصلات في وأيضا القضايا التي تعرض في البرنامج فيما يتعلق بقضية أوقات الصلوات. أوقات الصلوات، تعلمون إخواني وأخواتي أن للصلاة شروطا، أن للصلاة شروطا، والشرط دائما يتقدم المشروط، دائما تقدم المشروط، ومن شرطه أن يستمر إلى آخر العمل. هذا طبعا في أغلب الشروط، أغلب الشروط. ولذلك ربنا جل وعلا عظم شأن الصلاة، قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولذلك الصلاة عظيمة، الصلاة كبيرة، والصلاة عبادة من أعظم العبادات وأجلها، والله سبحانه وتعالى أحاطها بجملة من الشروط، وأيضا هي مبنية على جملة من الأركان والواجبات والسنن والآداب والمستحبات، كلها تشير إلى عظم هذه الصلاة. ودائما إذا رأينا العبادة محفوفة بجملة من الشروط وفيها أركان وواجبات، دل على عظمها عند الله جل وعلا. انظر إلى الحج الآن، الحج إلى بيت الله الحرام يشترط له ماذا؟ الإحرام. والإحرام هذا لابد أن يكون من المواقيت. ولذلك الآن الكعبة محاطة بالمسجد الحرام، والمسجد الحرام محاط بالحرم، وكل من أراد الدخول إلى مكة ممن يريد النسك حجا أو عمرة لابد أن يمر على أحد هذه المواقيت الخمس. كل هذا تعظيما لهذا البيت، تعظيما لهذه الشعيرة. الصلوات الخمس أيضا أحفها الله جل وعلا وأحاطها بجملة من الشروط، يعني مثل قضية استقبال القبلة، ستر العورة، النية قبل ذلك، وكذلك قضية أن هذه الصلاة ما توقع إلا في وقتها، فقد جعل الله جل وعلا للصلاة أوقاتا. الصلاة الصلوات طبعا المفروضات جعل لها أوقاتا تصلى فيها، وهناك نهي، هناك أوقات نهي عن الصلاة فيها ما يتعلق بالنفل المطلق أو المقيد، وإن شاء الله سآتي إليه بعد قليل. النبي عليه الصلاة والسلام صلى به جبريل مرتين، مرتين صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقال الوقت ما بين هذين. ولذلك لما نأتي إلى كلام العلماء نجدهم قد اتفقوا وأجمعوا بالجملة على هذه الأوقات بالجملة. الخلاف عندهم يسير جداً في قضية انتهاء بعض المواقيت. نجد مثلا العلماء مجمعون على بداية الأوقات، أوقات الصلوات، لكن يختلفون أحيانا في نهاية، يعني وقت أو وقتين من الصلاة، متى ينتهي، متى ينتهي. وهذا سببه راجع إلى وجود ألفاظ في بعض الأحاديث قادتهم إلى مثل هذا الخلاف البسيط اليسير. أولا يقول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما معنى كتابا؟ يعني فرضا، لأن لفظة كتب أو كتابا هذه من ألفاظ الوجوب عند علماء الأصول. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، يعني فرضا لازما وحتما واجبا، كتابا موقوتا. ما معنى موقوتا؟ يعني مؤقت، له ابتداء وله انتهاء. تعلمون عظم الصلاة وكيف أن الله فرضها في أول الأمر 50 صلاة، ثم خففها إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، هي 50 بالفعل 50 بالميزان، قال الله تعالى ما يبدل القول لدي. وهذه الصلوات سبحان الله العظيم جعلها الله عز وجل في أوقات تتناسب مع فطرة الإنسان، تتناسب مع طبيعة الإنسان، تتناغم تناغما ظاهرا مع حياة الإنسان القائمة على الجوانب الصحية والجوانب العقلية والجوانب البدنية والجوانب الحياتية والاجتماعية. طبعا بعض الناس الآن مثلا صلاة الفجر ما يحضرها، ينام عنها، هذا خالف فطرة الله التي فطر الله الناس عليها، وارتكب يعني فظاعات في حق نفسه ودينه، وفي التفريط بحق ربه جل وعلا، وأيضا تفويت المصالح الكبيرة والعظيمة في قضية التبكير إلى طلب الرزق، حتى الجوانب الصحية التي يذكرها بعض العلماء من استنشاق ما يسمى بغاز الأوزون وغير ذلك من الأشياء التي نحن في الحقيقة لا نبني الأحكام عليها، نحن نشير استئناس فقط. ولكن أنا أقول بأن هذه الأوقات التي فرضها الله عز وجل تتناسب تناسبا كاملا مع حياة الإنسان، بل مع جميع ظروف الإنسان الحياتية، وهذه سنة الله جل وعلا، ولن تجد لسنة الله سبحانه وتعالى تبديلا، ولله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. ولذلك يقول جل وعلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ويقول جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. العلماء يقولون بأن هذه الآية جمعت الصلوات الخمس: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني ميلان الشمس إلى جهة الغرب، إلى جهة الغرب، وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. طبعا أقم الصلاة لدلوك الشمس وقتان، الظهر والعصر، لأنهما يجمعان في السفر، وأيضا يجمعان أحيانا في الحضر لحاجة. إلى غسق الليل وقتان، المغرب والعشاء. وقرآن الفجر، سمى الله جل وعلا صلاة الفجر قرآنا، وذلك لأن الملائكة تشهدها وتحضرها، وملائكة الليل وملائكة النهار، وأيضا الإمام يطيل القراءة فيها كما كان حال النبي عليه الصلاة والسلام. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تشهده الملائكة. هذه الأوقات هي الخمسة التي جاء ذكرها في القرآن، جاء تفصيلها في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين، في السنن أيضا المسند وغيرها من دواوين السنة. وجبريل كما ذكرت قبل قليل صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام مرتين، وكان يقول: الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين. ولذلك سأتطرق بإذن الله جل وعلا إلى بيان جملة من الأحكام المتعلقة بهذه الأوقات. أولا، لا يجوز للمسلم ولا يقبل منه أن يصلي الصلاة قبل وقتها، قبل دخول وقتها، إلا في حالة السفر، بحيث يقدم الثانية مع الأولى، قدم الثانية مع الأولى، ومثلا يقدم العصر قبل دخول وقت العصر مع الظهر، ويقدم العشاء مع المغرب قبل دخول وقت العشاء. طبعا هذا يسمى جمع تقديم، وعندنا ما يسمى بجمع التأخير، يؤخر الظهر مع العصر في وقتها، أو يؤخر المغرب مع العشاء في وقتها. أما أن يتعمد الإنسان مثلا ويأتي ويصلي قبل الوقت من دون عذر شرعي كالسفر مثلا، فإن هذا مردود عليه. لماذا؟ لأن عندنا كما ذكرت، لأنه فقد شرطا من شروط صحة الصلاة وهي دخول الوقت، فهو صلى قبل دخول الوقت، صلى قبل دخول الوقت. أرأيتم شهر رمضان، لو جاء شخص قال: والله أنا أريد أن أصوم يعني من رمضان في شوال، أقدم يومين ثلاثة أصومها من رمضان في شوال، يقبل؟ ما يقبل منه. رجل الآن يريد أن يقف في عرفة يوم ثمانية، تعلمون بأن يوم عرفة يوم تسعة ذي الحجة، قال: خليني بدل الزحمة ها خليني أقف في يوم ثمانية أو يوم سبعة، أو يقول: والله خليني أقف مثلا في ذي القعدة قبل ما تجي الزحمة، يقبل؟ ما يقبل منه. كذلك الصلوات إخواني وأخواتي، ما تقبل الصلاة إذا صلاها الإنسان قبل وقتها. وللأسف الشديد الآن كثير من الإخوة، ومر علينا في البرنامج، يسألون يقول: والله نحن عمال، ويأتي الباص يأخذنا إلى العمل الساعة مثلا، يقول لك مثلا الساعة أربعة، لازم أتحرك من بيت الساعة أربعة، فيقول: حتى لا تفوتنا الصلاة أصليها، أصلي الفجر في البيت قبل. طبعا نقول الآن الفجر يأذن مثلا أربعة وربع، فيقول لك: أنا خليني أصليها ثم أذهب بالباص خشية أن تطلع علي الشمس. نقول: لا، ما يجوز يا أخي الفاضل، ما يجوز. طيب كيف أصليها؟ أصليها إذا دخل الوقت. هو يقول لك: كيف أصليها وأنا في الباص؟ تصليها وأنت في الباص. أولا يجب عليك أن تقول لسائق الباص وقفنا عند هذه المحطة، عند هذا المسجد، عند كذا، نصلي، إن استجاب فالحمد لله، إن لم يستجب تصليها وأنت على وأنت في الباص، تصليها قائم إن استطعت، وإن لم تستطع فعلى الكرسي. أما أنك تصليها قبل الوقت هذا غير مقبول، بارك الله فيك. وتتنبهون لمثل هذا لأنه تكثر الأسئلة، وبعض الإخوة الذين في الدول الغربية يقول والله نحن الآن نخرج إلى العمل الساعة 4 أو 3 فجرا أو 2 مثلا، يعني قبل دخول وقت الفجر. أنا أذكر أمثلة يعني بالنسبة للوقت، الساعة 2 أو 3، هذه أمثلة. هو يقول قصده قبل دخول الوقت، وقت الفجر، يقول ممكن أصليها؟ ما يجوز، لأنك صليتها قبل وقتها، أتصليها بعد دخول الوقت. وعندنا طبعا الوقت يمتد كما سأشرح بعد قليل. طيب، إذن هذه مسألة مهمة جدا ينتبه لها المسلم، بأنه لا يجوز الصلاة قبل الوقت. المسألة الثانية ما يتعلق بأوقات الصلوات الخمس. تعلمون بأن الصلوات الخمس لها أوقات، كل صلاة من الصلوات الخمس لها وقت محدد، ابتداء وانتهاء. نبدأ بالفجر. بإجماع العلماء على أن وقت صلاة الفجر يبدأ بطلوع الفجر الصادق، يبدأ بطلوع الفجر الصادق، هذا بإجماع العلماء. ما هو الفجر الصادق؟ عندنا الفجر فجران، صادق وكاذب، الفجر الأول الفجر الثاني. طيب، لماذا سمي الفجر الصادق؟ لأنه به يظهر الفجر الحقيقي، يظهر الصبح. وذاك سمي كاذبا لأن يوهم الإنسان بأن الفجر قد ظهر وهو لم يظهر بعد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الفجر الكاذب بأنه يخرج مثل ذنب السرحان، يعني ذنب الذئب، فينتشر ضوء، طبعا يظهر عمودي وليس أفقي، عمودي يظهر، فيظن الناس بأن الفجر قد ظهر ثم يختفي ويعقبه ظلمة شديدة، تستمر هذه الظلمة يعني فترة، قيل 3 درجات عند الفلكيين أو أكثر، ثم بعد ذلك يظهر الفجر الصادق بشكل أفقي، وهو نور يظهر بشكل أفقي وليس عمودي. هذا بداية الفجر، بداية الفجر الذي يحرم فيه على الصائم أن يأكل أو يشرب، ويجب على الإنسان أن يعني يصلي الفجر، يعني يبدأ وقت دخول صلاة الفجر، يبدأ وقت دخول صلاة الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام كان له مؤذنان أو أكثر، لكن في مسجده مؤذنان، عبد الله بن أم مكتوم وبلال بن رباح. بلال رضي الله عنه كان يؤذن بليل، يعني يؤذن قبل الفجر لينبه الناس حتى يقوم الذي عنده نية الصيام فيتسحر، حتى يقوم الذي لم يوتر بعد فيقوم فيوتر. ثم فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أذن بلال فكلوا واشربوا، يعني أذان في ليل، وإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا، لأنه أذان في صبح. حتى كان يقال، لأنه كان رجل أعمى، يقال أصبحت أصبحت، يعني أذن، فيقوم فيؤذن رضي الله عنه وأرضاه. هذا ما يتعلق بقضية وقت صلاة الفجر من حيث البداية. ينتهي وقت صلاة الفجر بالإجماع بطلوع الشمس، بالإجماع بطلوع الشمس. بعض العلماء يقولون هناك وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار يقولون إلى الإسفار، ووقت الاضطرار من بعد الإسفار. وبعض العلماء يقولون يعني هو وقت أفضلية ووقت مكروه، يقولون وقت الأفضلية إلى الإسفار، وما بعد الإسفار إلى طلوع الشمس يقولون هذا وقت مكروه. إخواني، الذي يظهر من خلال الأدلة أن وقت الفجر طبعا من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس خرج وقت الفجر، ولذلك الصلاة بعد تكون قضاء وليس أداء لمن فاتته بنوم أو نسيان أو غفلة، بارك الله فيكم. وأفضل شيء تصلى به الفجر هو وقت الغلس، فالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا قول جماهير العلماء، جماهير العلماء يقولون بأن صلاة الفجر تصلى بغلس، يعني بظلمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي هكذا. وأيضا كان الصحابة يصفون بأن كانوا يخرجون من صلاة الفجر وما يفرقون بين الذئب والكلب، ما يدرون هذا هو ذئب أم كلب. وأيضا كان يعني يخرجن النساء يتلفعن بمروطهن ما يعرفن من الغلس من شدة الظلمة، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الصبح. طبعا مذهب الحنفية يرون بأن الأفضل الإسفار، يصليها في إسفار، ويرون في هذا حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر. هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، لكن على فرض صحته أو على هناك قالوا بأن في حديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصحابة كانوا إذا خرجوا من المسجد الفجر يرى الرجل موقع نبله، يعني في إسفار. العلماء جمعوا بين هذا وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الصلاة بغلس، ثم من شدة إطالته، لأنه كان يقرأ أحيانا سورة يوسف، من شدة إطالته يدخل الإسفار، يعني وضوح بياض النهار، يعني قبل طلوع الشمس. والمقصود بأن أفضل وقت لصلاة الفجر هو الغلس، أن تصلى بغلس، ولو أطال حتى دخل الإسفار عليه فهذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل صلاة الفجر صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، إذا طلعت الشمس خرج وقت الصبح، إذا طلعت الشمس خرج وقت الصبح. طيب، الآن بعض الناس يقول أنا أصحى الصبح وإسفار لكن ما طلعت الشمس، كيف أصلي؟ نقول له يجب عليك أن تبادر إلى تحصيل شرط الصلاة، شروط الصلاة، وهي الوضوء، ستر العورة، وأن تصلي مباشرة ولا تنتظر طلوع الشمس. للأسف الشديد بعض الناس عنده فهم مغلوط، يقول لك طيب أنا الآن باقي 10 دقائق على طلوع الشمس، أنتظر حتى تطلع الشمس وأصلي ولا أصلي؟ كيف تنتظر؟ أنت الآن يجب عليك أن تسارع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، يعني إذا أدركت ركعة. طبعا إدراك الركعة يكون بقراءة الفاتحة والركوع، فإذا أدركت الفاتحة والركوع فقد أدركت الركعة، يكون قد صليت أداء والحمد لله. أما تنتظر حتى تخرج، أنت آثم في مثل هذه الطريق، أنت مرتكب لمحرم، كيف تنتظر حتى يخرج وقت الصلاة؟ لا، تصليها مباشرة، هذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تحصل شروط الصلاة، يعني مثل ما قلت لك الوضوء، تتوضأ مباشرة، تستر العورة مثلا، تستقبل القبلة بهذه الطريقة وتصليها. هذا ما يتعلق بصلاة الصبح. ننتقل إلى صلاة الظهر. صلاة الظهر تبدأ من زوال الشمس بإجماع العلماء. ما معنى زوال الشمس؟ الشمس الآن لما تطلع من جهة المشرق تبدأ وتكون عمودية في السماء، فإذا أصبحت عمودية في السماء ثم مالت إلى جهة الغرب ثم وبدأ الظل يكون إلى جهة المشرق، يعني ظل الزوال، ظل الشاخص مثلا، يبدأ إلى جهة المشرق، بدأ دخول وقت الظهر. الآن وقت الظهر يبدأ يدخل من هذه اللحظة، يعني الآن لو أتينا بشاخص مثلا، نقول قلم مثلا أو عصا بهذه الطريقة نضعه، الآن هذه العصا إذا افترضنا هذه جهة الشرق وهذه جهة الغرب، الآن إذا أصبح هناك ظل يسير جدا عند الطرف الشاخص هذا، ظل يسير هو بسبب ميلان الشمس، نقول دخل وقت الظهر، دخل وقت الظهر، يبدأ وقت الظهر. أما ما دام أن الشمس عمودية أو الظل إلى جهة الغرب، لا، هذا من وقت الضحى، هذا يكون من وقت الضحى. طبعا الآن الحمد لله الناس مرتاحين بسبب التقاويم هذه، لكن مهم جدا أن يعرفها الناس، لأن أحيانا تتغير الأمور وأحيانا قد تخطئ التقاويم هذه، أو يكون الشخص في مزرعته أو في الصحراء راعي، أو إنسان مسافر ما عنده، يعني لابد أن نعرف هذه الأشياء، أو في البحر. فهذا الشخص ما دام أن الشمس عمودية ولم يحصل هناك ظل، أو الظل ما زال إلى جهة الغرب، ما دخل وقت الظهر. بمجرد أن يكون الظل يبدأ إلى جهة الشرق وتميل الشمس إلى، بدأ وقت الظهر، يبدأ وقت الظهر، بارك الله فيكم. هذا يسمى الزوال، زوال الشمس، زالت يعني مالت. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. طيب، متى ينتهي وقت الظهر؟ ينتهي وقت الظهر في قول جماهير العلماء حينما يصبح ظل الشيء مثله. كيف مثله؟ احنا قلنا لكم هذا الشاخص، فإذا صار الظل مساوي لهذا الشاخص بحيث نحسبه، ها، فبدأ يزيد الظل، نقول دخل وقت العصر، هذا قول جماهير العلماء إلا الحنفية. الحنفية يقول لا، حتى يصير ظل مثليه، مثليه يعني مرتين مرتين، هذا يقولون ينتهي وقت صلاة الظهر إذا أصبح ظل كل شيء مثليه. طبعا الحديث هذا له تتمة، لكن إن شاء الله بعد الفاصل القصير أرجع وأؤكد على مسألة بداية وقت الظهر ونهاية وقت الظهر، ثم أدخل في وقت العصر. انتظروني بعد قليل بإذن الله جل وعلا. حياكم الله من جديد. أرجع إلى مسألة الظهر، قلنا لكم بأن الظهر من بعد الزوال، ينتهي في قول جماهير العلماء حينما يصبح ظل كل شيء مثله، مثل ما ذكرت لكم الآن. هذا الشخص لما يبدأ الظل، عفوا طبعا احنا افترضنا أن تكون الشمس تشرق من هنا وتغرب من هنا، لما يكون الظل ظل الشخص مثله، ها انتهى وقت الظهر، يدخل وقت العصر. الحنفية لا، يقول حتى يكون ظل شيء مثليه، يصبح مثليه، مثلين يعني مرتين، يقول يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر. والصواب طبعا قول جماهير أهل العلم بأنه إذا أصبح ظل كل شيء مثله، لأن هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا رواية ممكن أن يستأنس للحنفية برواية، وهو حديث خارج الصلاة، وهو لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كيف أن الله أعطى يعني بالنسبة للأمم، اليهود عملت من وقت وقت النهار إلى الظهر، والنصارى إلى العصر، والمسلمون من بعد العصر إلى المغرب. فقالوا يعني احتجت اليهود والنصارى، فقال الله هل ظلمتكم شيء؟ قالوا لا. قال ذلك فضل أتيمه. الحنفية يعني ممكن يستدل لهم، وإن كان استدل بعض فقهائهم بهذا، أن وقت العصر قصير، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم لما شرح وبين قالوا بأن الوقت قصير، فالله عز وجل أعطى أمة محمد عليه الصلاة والسلام ما لم يعطي اليهود والنصارى من الأجر والخير، طبعا من أهل الإسلام بالنسبة لهم، فقال ذلك فضل يعطيه من أشاء. فقالوا بأن وقت العصر قصير مضيق يعني، لكن الصواب بأنه إذا أصبح ظل كل شيء مثله. العلماء يقولون بأن الوقت الوحيد الذي له وقت اضطرار ووقت اختيار هو وقت العصر، هذا قول. وقت الاختيار، عفوا طبعا الآن سأدخل إلى وقت العصر، الآن انتهينا من صلاة الظهر، ندخل وقت العصر. وقت العصر في قول الجمهور يبدأ حينما يصبح ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. الحنفية يقولون لا، حتى يصبح ظل كل شيء مثليه إلى غروب الشمس. الجمهور يقولون بأن الوقت الوحيد الذي له وقت اختيار واضطرار هو وقت العصر. وقت الاختيار حينما يصبح ظل كل شيء مثله، يعني يبدأ الوقت إلى اصفرار الشمس، إلى اصفرار الشمس، يعني حينما تبدأ الشمس تتضيف للغروب، تستعد للغروب، تصبح الشمس تستطيع أن تراها من دون يعني حرم، يعني من دون مشقة ترى الشمس وهي تتضيف للغروب. وقت الاضطرار من اصفرار الشمس إلى غروبها. طيب إيش معنى وقت الاضطرار؟ وقت الاضطرار هذا بالنسبة للإنسان الذي كان نايم واستيقظ فجأة يتوضأ ويصلي، المرأة طهرت إذا كانت حائضا في هذه الفترة تغتسل مباشرة وتصلي، المسافر إذا عاد مثلا وما صلى مباشرة يقوم، الجنوب مثلا يغتسل ويصلي، هذا يسمونه وقت الاضطرار، هذا هو المعنى بارك الله فيكم. بالنسبة للمغرب، المغرب بالإجماع على أنه من غروب الشمس، غروب الشمس يتحقق بغياب قرص الشمس، إذا سقط قرص الشمس خلف الأفق طبعا سقط خلاص ما تشوفه، بدأ وقت المغرب، بدأ وقت صلاة المغرب. وطبعا ينتهي، هذا كلام طويل عند أهل العلم، يقولون ينتهي بغياب الشفق، هذا طبعا عند الحنفية والحنابلة قالوا ينتهي بغياب الشفق. طبعا الحنابلة يقولون الشفق الأحمر، الحنفية يقولون الشفق الأبيض، يعني تقريبا بينهم 12 دقيقة تقريبا بهذه الحدود. طبعا هم متفقون على هذا بالنسبة لجمهور العلماء، لكن مثلا عندنا بعض الفقهاء مثل المالكية يقولون يبادر إلى صلاة المغرب بعدما يستعد الإنسان، يتوضأ ويحصل شروط الصلاة، يعني مثلا ستر العورة والوضوء واستقبال القبلة، ومقدار 3 ركعات، قالوا لأن هذه صلاة المغرب. المالك الشافعي يقول المقدار 5 ركعات بعد تحصيل شروطه، قال 3 ركعات وأيضا السنة البعدية لصلاة المغرب. وقت المغرب ينتهي بغياب الشفق، الشفق اللي طبعا هو الشفق الأحمر وليس الأبيض الذي يأتي بعد غياب الشفق الأحمر بهذه المدة. وفي هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، صلاة المغرب إلى أن يغيب الشفق، هكذا جاء. طبعا المقصود بالشفق الشفق الأحمر، والذي يؤكد هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم. والصلاة التي تعجل هي صلاة، يعني من السنة أن تعجل ويبادر إلى التعجيل، هي صلاة المغرب. صلاة المغرب، صلاة العشاء تبدأ من غياب الشفق الأحمر وتنتهي، من أهل العلم من يقول بنصف الليل، من أهل العلم من يقول بالثلث الأخير من الليل، بداية الثلث الأخير، ومن أهل العلم من يقولون بطلوع الفجر الصادق. قالوا لأن هذه الصلوات مرتبطة، لا، الصلوات هذه تجدها مرتبطة، الظهر مرتبط بماذا؟ بالعصر. المغرب مرتبط بنهاية وقت العصر. العشاء مرتبط بنهاية وقت المغرب. قالوا كذلك الفجر. وبعض العلماء يقولون بأن لصلاة العشاء وقتان، مثل ما ذكرت قبل قليل بالنسبة للعصر، قالوا وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار قالوا من بعد غياب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، هذا وقت اختيار، ومن بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني الصادق، قيل إلى ثلث الليل، قالوا هذا وقت اضطرار. مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، ما معنى وقت الاضطرار؟ الوقت الاضطرار هو الوقت الذي يضطر إليه المصلي، مثل الحائض تطهر الآن بعد منتصف الليل، ها، تغتسل وتصلي. المسافر يعود، النائم مثلا، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا الجنوب مثلا، وهكذا هذه يصليها. إذن صلاة العشاء في وقتها طبعا، وإذا مثلا إنسان ما صلاها يصليها إلى، يعني ما حصل مثلا، يعني يصليها في أول الوقت يصليها في آخر الوقت، تكون إن شاء الله أداء بإذن الله جل وعلا. بالمناسبة أنبه إلى قضية نصف الليل. الآن العالق في أذهان كثير من الناس، إذا قلت له نصف الليل يروح وين؟ يقول لك الساعة 12، صح ولا لا؟ وهذا غلط، هذا غلط. من قال بأن نصف الليل هو الساعة 12؟ هذه يعني أشياء قررها غير المسلمين، يقول والله الساعة 12 بداية اليوم الثاني وكذا، هذا غير صحيح. عندنا نحن المساء يبدأ من بعد صلاة العصر، هذا المساء عندنا يبدأ من بعد صلاة العصر. بالنسبة لمنتصف الليل لنا حينما نحسبه حساب بالنسبة للصلوات، نحسب منتصف الليل، بعض العلماء يقول من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، ثم نقسم، يعني نحسب الساعات الآن، يعني مثلا الشمس تغرب الساعة 7 مثلا، وتطلع الشمس مثلا الساعة نقول 6، هذه الساعات نقسمها على 2 يظهر الفجر. بعض العلماء يقول لا، نحسبها من بعد صلاة العشاء، نحسبها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وليس طلوع الشمس، ونقسمها على 2 يظهر منتصف الليل. أحيانا إخواني منتصف الليل طبعا يختلف باختلاف الصيف والشتاء والفصول الأربع يختلف، أحيانا منتصف الليل يكون الساعة 1، وأحيانا منتصف الليل يكون الساعة 11، أحيانا منتصف الليل في بعض الدول الإسكندنافية وغيرها اللي الليل يكون فيها قصير، يعني تحسبه حساب عجيب. فيتنبه الإنسان لهذا، ما لنا علاقة في قضية ولا الساعة 12 يبدأ منتصف الليل. يعني بعض الناس الآن يقول لك والله الساعة 12، إنه اليوم نحن إيش الآن؟ اليوم الاثنين نحن عندنا لما تغرب الشمس اليوم، هذه تبع الثلاثاء، اليوم الآن نحن اليوم الاثنين، هذا البرنامج الآن مباشر، تنتبهون للإعادة، لما يجي الإعادة غدا تنتبهون. اليوم الاثنين لما تغرب الشمس الليلة هذه مش تبع الاثنين، ولذلك من الخطأ أن نقول والله بعض الناس ندعوكم لمناسبة حفل زواج ابننا ليلة الاثنين، يقصد اليوم، هذا غلط. لا، أقول يوم الليلة، يعني إذا أردت أن تؤكد ليلة الاثنين ليلة الثلاثاء وليس ليلة الاثنين، تقول ليلة الثلاثاء، يعني لأن الآن كثير من الناس يجهل هذا. طبعا مشكلة إذا 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 يعني انتشر عرف عند الناس يصعب تغييره، لكن عموما أنا أتكلم من الجانب الشرعي وليس من جانب العادة. غروب الشمس عندنا المساء يبدأ من بعد العصر، ولذلك الآن أذكار الصباح والمساء متى نأتي بها؟ من بعد العصر. لما تغرب الشمس، الشمس نقول هذه الليلة المغرب هذا تبع الثلاثاء وليس تبع الاثنين، بهذه الطريقة بارك الله فيكم. المقصود بأن الإنسان يتنبه لمثل هذه القضايا. هناك جملة من المسائل والإحكام في هذه القضية. أولا فيما يتعلق بتعجيل الصلوات، يسن تعجيل الصلوات في أول وقتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حينما سئل أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها، يعني على أول وقتها. فالمبادرة إلى الصلوات في أول وقتها هذه والسنة، إلا في حالات. الحالة الأولى شدة الحر بالنسبة لصلاة الظهر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، أبردوا بالظهر. طبعا هذا الحديث استدل به الحنفية على أن يؤخر صلاة الظهر إلى العصر، عفوا إلى قضية ما يسمى بمثليه، أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. هل هذا يشمل جماعة المسجد والأفراد أم فقط في جماعة المسجد؟ كلام طويل لأهل العلم. حتى لو أن الشخص بنفسه في بيته أبرد بالظهر، لأن العلة ظاهرة، فإن شدة الحر من فيح جهنم هذا يشمل الجميع. ولذلك هذا من السنة في وقت الصيف الحر الشديد أن تؤخر صلاة الظهر حتى يدخل وقت العصر أو قريب من وقت العصر الذي فيه الإبراد، فيه يعني البراد. من السنة تعجيل بقية الصلوات، وصلاة العشاء من السنة تأخيرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخرها، كان يؤخر صلاة العشاء وكان يحث على تأخيره. طبعا الآن ولله الحمد أحوال الناس أصبحت الآن منتظمة، وأصبحت الناس طبعا الآن حياتهم مرتبة، عندهم وظائف أعمال، عندهم يعني أصبح الناس يمشون في قوانين، ولذلك احتاج الناس أن يضبطوا أوقات الصلوات. ولذلك تصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة، فالآن الجهات الرسمية الشرعية وضعت أوقات للصلوات، أراحت الناس في قضية الالتزام بأوقات الصلوات المكتوبات. أنتقل إلى مسألة أخرى فيما يتعلق بأوقات الصلوات هذه. أي إنسان فاتته فريضة من هذه الفرائض بعد خروج وقتها، فإن الواجب عليه مباشرة أن يقوم فيأتي بهذه الصلاة التي فاتته قضاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات كان في سفر فوكل بلال ابن رباح أن يرقب لهم الفجر، وأن يعني يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى صلاة الفجر، وكانوا في سفر مرهق ومتعب. فنام بلال فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزع فقال أين أنت يا بلال؟ قال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بأنفسكم أو كما قال. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وغير مكانه، قال هذا مكان حضرنا فيه شيطان، ثم توضأ وأذن بلال بالناس ثم صلى بهم. دليل على أن الرسول ما أخر عليه الصلاة والسلام، ما أخر الصلاة إلى اليوم الثاني، وإنما صلاها مباشرة، وهو القائل من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، يعني وجوبا فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، فليصليها إذا ذكره لا كفارة لها إلا ذلك. ولذلك من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس، وإن كان قول لبعض الفقهاء لكنه قول ضعيف، أنه يقول مثلا فاتته صلاة الفجر يقول لا تصلي الآن، صليها اليوم الثاني مع الفجر، هذا غلط. لا، يجب عليه أن يقوم فيصليها مباشرة، مباشرة يصليها بسننها. طيب عندي مسألة أخرى. الآن استيقظ رجل، خاصة عندنا صلاة الفجر كثير ما يحصل فيها إشكال، أو صلاة العصر، استيقظ فلم يبقى على طلوع الشمس إلا وقت يسير يمكن للإنسان أن يدرك فيه ركعة كاملة، نجد بعض الناس يذهب فيصلي السنة القبلية فتفوته صلاة الفريضة بطلوع الشمس، وهذا غلط. فرق بين السنة وبين الفريضة. ولذلك من استيقظ ولم يبقى من على طلوع الشمس إلا قدر إلا من الوقت اليسير الذي ممكن أن يدرك فيه ركعة أو ركعتين، فإن الواجب عليه أن يصلي الفريضة، ما يصلي السنة. واضح إخواني خواتي؟ يصلي الفريضة، وهذا عند النساء كثير، تصلي السنة وبعدين تصلي الفريضة طلعت عليها الشمس، هذا غلط. لا، تصلي الفريضة أولا ثم تقضي السنة بعد ذلك. أما إذا كان والله باقي من الوقت نصف ساعة، ما في، يصلي السنة أو يصلي السنة القبلية وهي سنة مؤكدة، ثم بعد ذلك يصلي الفريضة، يصلي بعد ذلك الفريضة ما دام الحمد لله فيه يوجد وقت. بالنسبة لصلاة الجمعة، صلاة الجمعة جمهور العلماء يقولون صلاة الجمعة وقتها وقت إيش؟ وقت الظهر، يعني من بعد الزوال. الحنابلة لا، يقولون بأن وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني مثل وقت صلاة العيد. والصواب قول الجمهور بأنها وقت من بعد الزوال، ولذلك صلاة الجمعة تصلى من، يعني يبدأ الخطيب فيدخل بعد زوال الشمس، يعني شرحت لكم قبل قليل، ثم يبدأ بالخطبة بعد ذلك بالصلاة، بعد ذلك بالصلاة. بالنسبة للسنن، عندنا السنن مطلقة والسنن مقيدة. السنن المطلقة هذه تصلى في غير أوقات النهي. أوقات النهي كم؟ ثلاث: من بعد الفجر، بعد الانتهاء من صلاة الفجر. بعض العلماء يقول لا، من بعد دخول وقت الفجر، يعني إذا أذن للفجر، هذا كل وقت نهي ما يصلي الإنسان فيه النفل المطلق إلا سنة الفجر، لأنه ورد فيها نص، ورد فيها نص. ولذلك من الخطأ الآن بعض الناس إذا جاء الفجر يصلي بعد الأذان، طبعا يصلي أكثر من ركعة، نقول أخطأت. هذا قول جماهير العلماء، يكرهون هذه الصلاة، أنت ما تصلي إلا السنة القبلية فقط، ما تجيب أكثر من صلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجل يصلي ركعتين، قال الصبح أربعا، قال يا رسول الله لم أصلي سنة الفجر. قال إذن، يعني أخبره بأنه يريد أن يصلي سنة الفجر. فالمقصود بأن الإنسان إذا دخل المسجد مثلا يصلي سنة الفجر فقط، ما يصلي أكثر من 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 ركعتين، يبدأ يتنفل إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد 10 دقائق ربع ساعة يبدأ يصلي الضحى وغيره. عند الزوال، وهذه طبعا هي أقل وقت عند الزوال، عندما تكون الشمس في كبد السماء، لما تبدأ تميل إلى جهة الغرب والظل يأخذ إلى جهة الشرق، هذا يبدأ عاد يصلي النفل المطلق. أما في هذه الفترة فلا، كما يعني جاء بذلك 3 ساعات نهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيها موتانا، وذكر هذا الوقت. وكذلك من بعد صلاة العصر، والعبرة بفعل الصلاة لا بدخول وقت العصر، لا، العبرة بفعل الصلاة. حتى لو أخرت بعد العصر ساعة مثلا، يجوز أن تتنفل قبله. فإذا صليت العصر بعد العصر، هذا كله وقت نهي حتى تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس تصلي يعني السنن السنة، وتبدأ تصلي صلاة الفريضة، بارك الله في الجميع. هذه حقيقة لملمة ومسائل على عجالة، وإن كان مسائل الأوقات حقيقة حولها كثير من البحث وأيضا من الاستطراد، لكني أحببت أنبه على أهمها. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.